الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته وأقرت له بالوحدانية جميع مصنوعاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مثيل له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فتح الله تعالى به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فصلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإلى النوع الثاني من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الطلب والقصد، أو هو توحيد العبادة، أو هو التوحيد الإرادة. كل هذه الأسماء هي لمسمى واحد. يقول الناظم رحمه الله تعالى: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نبيه، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، هو الذي به الإله أرسلا رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذاوى في نص الكتاب وصفه. هذا النوع الثاني من أنواع التوحيد هو إفراد رب العرش عن نبيه. فتوحيد الطلب والقصد هو حديث عما هو من فعل العبد واجب إفراده لله سبحانه وتعالى. ولذلك مر معنا في تعريف توحيد الطلب والقصد هو توحيد الله تعالى بفعل عبده. فإذا كان توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الربوبية هو توحيد الله تبارك وتعالى بفعل نفسه، أن تثبت لله عز وجل اعتقادا ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، فإن توحيد الطلب والقصد هو أن تعبد الله سبحانه وتعالى بفعلك أنت، بأفعالك التي أمرك الله تعالى أن تتوجه بها إليه عز وجل وحده، من غير ما صرف لبعض هذه الأفعال لغير الله سبحانه وتعالى. فتوحيد العبادة أو هذا النوع من التوحيد تعريف هذا النوع من التوحيد هو عبادة الله تبارك وتعالى وحده، عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. قال سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهو إله واحد سبحانه وتعالى. والتوحيد أصله في اللغة الإفراد، فمعنى ذلك أن نفرد الله عز وجل وأن ننزهه عن النبي في العبادة. إفراد رب العرش عن النبي، النبي هو الشريك المساوي، النبي. وإذا كان النبي في مقابل الكفر فإنه يكون الشريك المناوي في مقابل الشريك المكافئ. نحن قلنا إن الله تبارك وتعالى نفى عن نفسه الندة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ونفى عن نفسه الكفة، ونفى عن نفسه السمية سبحانه وتعالى. فأما الكفء فهو الشريك المساوي، وأما الند فهو الشريك المناوي. فكل هذا يجب تنزيه الله تبارك وتعالى عنه، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهذا ما أشار إليه القرآن في غير ما آية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون، إلا ليوحدون. فتوحيد الله تبارك وتعالى هو إفراده بالعبادة، وأول آية فيها نداء إلى العالمين، إلى الناس أجمعين، مضمون النداء عبادة الله وحده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأول نداء إلى الناس في القرآن الكريم هو أمر بعبادة الله تعالى وحده. وقال تعالى مناديا للمؤمنين خاصة: يا أيها الذين آمنوا اسجدوا واركعوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. في دراستنا لتوحيد الإلهية أو لتوحيد العبادة أو لتوحيد الطلب والقصد، فإن هذه الدراسة تنصب على معرفة أمور أساسية هي: أولا إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا سيقودنا إلى معرفة أنواع العبادة التي نفردها، التي يجب أن نخلصها أو أن نتوجه بها قصدا إليه سبحانه وتعالى. ثانيا معترفا بحقه لا جاحدا، استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة. فأنت في توحيد الإلهية تدرس الأمرين معا: أن الله سبحانه وتعالى بما عرفت من أسمائه وصفاته وأفعاله في التوحيد العلمي الإثبات الذي هو توحيد المعرفة والإثبات، فإنه مستحق للعبادة، فإنه مستحق للعبادة معترفا بحقه لا جاحد. ولا يكفي أن تقر وأن تعتقد أنه يستحق العبادة حتى تفرد له هذه العبادة، وإلا ما كنت عابدا لله تعالى حقا، كما قال تعالى عن الكافرين: لا يأكل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. مع أنهم كانوا يعبدون الله، مع أنهم كانوا يحجون لله وكانوا يطوفون بالبيت لله وكانوا يدعون الله تعالى ويستغيثون به، إلا أنهم مع عبادتهم لله عز وجل ما أفردوه بالعبادة، بل صرفوا أنواعا من العبادة لغيره سبحانه وتعالى، فما أصبحوا عابدين على الحقيقة، ما أصبحوا عابدين على الحقيقة. ففي هذا الباب لا بد من الأمرين معا، من دراسة الأمرين معا، ومن الوقوف على الأمرين معا بتفاصيله: استحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة، وأنه سبحانه وتعالى لا بد أن يفرد بهذه العبادة. وهذا ما رتب عليه القرآن الكريم كونه سبحانه وتعالى خالقا وحده، رازقا وحده، مالكا وحده. فالآيات كلها تدعون، آيات الربوبية كلها تدعون إلى أن نعترف لله تعالى بهذا الحق، وأنه يستحق عز وجل أن يعبد. قال سبحانه وتعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو أهل لأن يتقى سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وكذلك الآيات التي فيها ذكر آلاء الله سبحانه وتعالى ونعمه، مثلا في سورة النمل يقول الله سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ وتتكرر هذه اللفظة بعد ذكر كل فصل من فصول نعم الله تعالى ومخلوقاته. أإله مع الله؟ قليلا ما تذكروا. أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالآيات تذكر لنا ربوبيته سبحانه وتعالى لتصل بنا إلى النتيجة الحتمية أنه تعالى إله مستحق للعبادة عز وجل. أإله مع الله؟ فاستحقاقه للعبادة يكون معه تفرده سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى منفرد بهذا الحق. والله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معه غيره تركه الله وشركه، تركه الله وشركه. فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالقا وابتغي به وجهه. إذن أول ما تنصرف الدراسة في هذا الباب إلى قضية استحقاق الله تعالى للعبادة، وأنه عز وجل متفرد بالإلهية. ثم يأتي الحديث ضمنا في هذا الباب عن تعريف الطاغوت الذي جعله الله تبارك وتعالى أصلا، أو جعل الكفر به أصلا في شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان به سبحانه وتعالى. قال عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جائزة، هذا حق الله، هذا حق الله. والحقوق علينا نحن العباد كثيرة جدا ولكنها تتفاوت، فأعظمها رتبة حق الله، يلي بعد ذلك حق البشر، وفي حق البشر حق الوالدين. ولهذا القرآن الكريم يبدأ بذكر حق الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي المقابل كان الذنب الأعظم الذي هو يتصدر عظائم الذنوب والآثام هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فحق الله تبارك وتعالى على العباد أن يعبدوه، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفيف، على حمار يقال له عفيف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي دوابه بأسماء، ويسمي الناقة بالخطواء، ويسمي حمارا ببلبل، ويسمي آخر عفيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه أنه يسمي دوابه ومراتبه. فيقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: فقال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله واستعذبت. قال: هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: إذن يتكلم. قال: إذن يتكلم. وفي بعض الروايات قال: أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلم. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حق الله على عباده، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. هذا الحق هو الذي أرسل الله تعالى به الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، ديننا واحد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أورد البخاري هذه الآية في كتاب الإيمان، ونقل في تفسير هذه الآية: أي وصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. فدين الأنبياء واحد، وهذا الدين الواحد قطب رحاه هو هذا الحق الذي دعوا إليه. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. وكأنهم اتفقوا في اللفظ حتى، فلفظهم واحد، فكلهم يدور حول هذا المعنى. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، إلا وهو داع إلى هذا الحق. وهذا الذي سيسألنا الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامة، كما قال تعالى في هذا المعنى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ماذا أجبتم حين دعوتم إلى هذا الحق؟ وقال سبحانه وتعالى أيضا في محكم تنزيل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: ويوم يناديه فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتموهم في هذا الحق؟ فإذا هذا هو قطب رحى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فالدعوة مبناها على هذا الأساس، فهذا الأساس هو الذي دعا إليه الرسل، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، فهو أول واجب دعا الرسل إليه، وضده هو أول ذنب حذر الرسل منه. أول واجب دعا الرسل إليه هو عبادته، إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأول ذنب حذر الرسل منه ماذا؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. وأنزل الكتاب والتبيان، الكتاب هو كل مكتوب أنزله الله تعالى على رسوله، فإن المكتوبة وإن الرسالة الإلهية ما نزلت إلا من أجل إحقاق هذا الحق، إلا من أجل إحقاق هذا الحق، لأن الله سبحانه وتعالى أقام السماوات والأرض على العدل، ولا عدل إلا في ظلال توحيد الله سبحانه وتعالى. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فلا يكون في الأرض قسط إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعباد. ولهذا قال: وأنزل الكتاب والتبيان. الكتاب أي كل كتاب أنزله الله على رسول، والتبيان هو أيضا وحي، كل كتاب كل وحي أوحاه الله تعالى إلى رسول لبيان الكتاب. قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالقرآن والسنة كلاهما جاء من الله تبارك وتعالى لإحقاق هذا الحق من أجله وفرق الفرقان. والفرقان هو ما يفرق الله تعالى به بين الأضداد، وما يفرق الله تعالى به بين الحسن والسيئ والشرك والتوحيد. ولهذا سمي القرآن فرقانا. قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وتم الله يوم بدر بيوم الفرقان، لأن الله تعالى فرق به فيه بين الكافرين والمسلمين وفرق الفرقان. وهذا التفريق أو هذا الفرقان أمر محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. فالقرآن أصلا ما نزل حتى إلا ليفرق الناس، ليفرق الناس، هذا مسلم موحد لله سبحانه وتعالى، وذاك كافر جاحد معاند مارق متمرد على الله عز وجل. لأجل هذا نزل الكتاب. قال سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أي من أجل هذا نزل الكتاب نزل الكتاب حتى لا يقع هذا الباطل وحتى لا يكون هناك خلط بين الحق والباطل من أجله وفرق الفرقان وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى وفي هذين ينصر الدين والإسلام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر قوام الدين أي نصره بكتاب يهدي وسيف ينصر لقد أرسلنا رسلنا بالبينات الكتاب لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فالبأس الشديد المحمود في هذا الحديد هو ما كان منصرفا إلى إحقاق هذا الحق أيضا قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وقال سبحانه وتعالى أيضا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وقال سبحانه وتعالى أيضا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين هذا في سورة البقرة وفي سورة الأنفال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فيكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلم أن الله مولاهم نعم المولى ونعم النصير فالله سبحانه وتعالى كلف رسوله صلى الله عليه وسلم بقتال من تمرد على هذا الحق ولهذا جاء في الحديث قاتل المشركين وجاء في القرآن نصا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا أي فإن تابوا من الشرك إلى التوحيد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فالله سبحانه وتعالى إذا أمر وكلف رسوله صلى الله عليه وسلم بقتال من تمرد على هذا الحق قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم جهل وتضليل وأحلام وتسقطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم لما أتى لك عفو كل ذي حسب فكفل السيف بالجهال والعمم فالكتاب الرسل إنما يفتحون وإنما ينصرون بهذين الأمرين بالكتاب الهادي وبالسيف الناصر قتال من عنه تولى وأبى وهذا القتال وإن كان في ظاهره بأس وشدة ونوط قسوة على الإنسان إلا أن فيه رحمة إلا أن فيه رحمة ولذلك لا غرو أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين نبوة الرحمة ونبوة الملحمة وأن يقول الله تعالى عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأن يقول هو عن نفسه في حديث صحيح جئتكم بالذبح فقوله صلى الله عليه وسلم النبي القتال الذي يذبح هذا لا يتنافى مع كونه صلى الله عليه وسلم راحم أو رحيم فهو رحمة للعالمين فمن رحمته بالعالمين أن يقسو عليه فأنت قد يعني تضرب الفراشة لتمنعه من أن يدخل في النار كما شبه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب يقعن فيها وهو يمنعهن قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا آخذ بحججكم عن النار وهم يقتحمون فيها أنا آخذ بحججكم عن النار أمنعكم من دخول النار وأنتم تقتحمون فيها فمن منع دخول النار مثل هذه القسوة. ولذلك مضى معنا الحديث الصحيح: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في الثلاثة، فهم يدخلون الجنة عنوة وقسوة. فالله سبحانه وتعالى شرع القتال رحمة بالعالمين حتى يكون الدين كله لله. فلذلك لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن نستنكف من ذكر جهاد الطلب وأن نقول إن الجهاد في الإسلام فقط هو للدفاع. لا، الجهاد في الإسلام، وهذا محل إجماع لدى كل الفقهاء في كل المذاهب الفقهية، الجهاد جهادان: جهاد دفع وجهاد طلب. وجهاد الطلب هو الذي أشار القرآن إليه بقوله سبحانه وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهذا الذي أشار إليه القرآن أيضا بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولهذا يعني قال الفقهاء: يجب على خليفة المسلمين أن يخرج أن يجهز جيشا لجهاد الطلب في العام ولو لمرة، وفي العام ولو لمرة، لإسقاط هذا الفرض على الأمة. فهو فرض على الأمة جهاد الطلب. والرسول صلى الله عليه وسلم وضح هذا الجهاد في الأحاديث: أغذوا المشركين، قاتلوهم باسم الله. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم قتال المشركين ابتداء من أجل أن ينزلوا على سلطان الإسلام، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يعني السلطان في الأرض يجب أن يكون لله، لا ينبغي أن يكون السلطان في الأرض للكفار. وللأسف الشديد اليوم السلطان في الأرض للكفار. فالدولة التي تهيمن اليوم على العالم، أو الدول التي تهيمن على العالم بنظمها ومناهجها وفلسفاتها، هي دول الكفر، هي أنظمة الكفر. وهذا ما لا ينبغي أن يكون في الأرض أبدا. إن الذي ينبغي أن يكون في الأرض أن يكون الدين كله لله، الدينونة في الأرض والهيمنة في الأرض والمنهج السائد في الأرض، الذي يحكم الأرض هو منهج الله سبحانه وتعالى، لا منهج الكفار هؤلاء. وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له، حتى يكون الدين خالصا له، أن يخلص الدين لله سبحانه وتعالى. وسيكون هذا أتم ما يكون، أو سيحصل هذا وسيقع بتمامه في آخر الزمان، كما بشر بذلك القرآن: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فإذا نزل عيسى عليه السلام وجدد الجهاد في سبيل الله وقاتل اليهود وقتل الدجال الأعور ولم يقبل من الناس شيئا إلا الإسلام، فيسقط الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، عندها لا يكون في الأرض إلا مؤمن، عندها لا يكون الظاهر في الأرض إلا دين الإسلام، كما بشر الله سبحانه وتعالى. وهكذا أمته قد كلفوا بذاوى في نفس الكتاب نفسه. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم تبع للرسول الكريم محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، في الكتب الثلاثة السماوية، في الكتب الثلاثة السماوية كلف الله تعالى المؤمنين بهذا، ووعدهم الله تعالى الجنة، ومن أوفى بعهده من الله. وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. هذا الحق وهذا النوع، هذا النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد العبادة، هو الذي حوته الشهادة، أعظم كلمة في الوجود، العهد الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، كلمة التقوى، كلمة الحق، الكلمة الطيبة. هذه الكلمة كلمة الشهادة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، التي من أجلها خلق الله تعالى السماوات والأرض، ومن أجلها كان سوق الجنة والنار، ومن أجلها انقسمت الخليقة إلى المسلمين والكفار والأبرار والفجار. لا إله إلا الله مفتاح دار السعادة، لا إله إلا الله أساس الدين وعمود الفصار، لا إله إلا الله ما كان في آية إلا وكانت عظيمة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الإسلام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهذه الكلمة أعظم كلمة، أعظم كلمة في الوجود هي كلمة لا إله إلا الله، وأعظم وأثقل كلمة في الميزان هي كلمة لا إله إلا الله. ولذلك من فضلك اقلب الشريط.